نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. في هذه الحلقة وكما كل حلقة نفتح مساحة التواصل معكم وربط ما بين المشاكل التي أنتم غير قادرين على إيصالها ونوصلها لذوي الاختصاص، محاولين إن شاء الله تعالى حل هذه المشكلات والشكاوى عبر الهواء مباشرة أو عبر إيصالكم إن شاء الله تعالى بذوي الاختصاص ومتابعة هذه الحالات. طبعا بإمكانكم المشاركة معنا على أرقام هواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة على جوال رقم 0599734424. أتابع وإياكم مستمعينا الكرام، وقبل البدء في التفاصيل المعدة لهذا البرنامج، يعني كان الخبر الصادم صبيحة هذا اليوم صراحة برحيل العالم الدكتور يوسف فرحات الذي عرفه الجميع، وهو أحد مديري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تحديدا دائرة الوعظ والإرشاد ووحدة القدس. مع الآن وكيل الوزارة دكتور عبد الهادي الأغا. دكتور سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. بداية دكتور، ما الذي يمكن أن يقال في رحيل مثل هذه القامة الدكتور يوسف فرحات في هذا اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أبي القاسم رسول الله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإني أحسب أن أخي الحبيب فضيلة الدكتور يوسف فرحات هو من أولئك الذين تشملهم هذه الآية، فقد عاش لأجل دعوته، لأجل دينه، لأجل أمته، صدق ما عاهد الله جل وعلا عليه منذ نعومة أبصاره، وهو يهب كل وقته لأجل هذا الدين، فبدأ بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى في زمن كان حفظ كتاب الله يعني قليل في قطاع غزة، لكنه حفظ. وأي حفظ هذا؟ إن هذا الرجل حينما يرتل القرآن كأنه يتنزل الآن، يقرأ القرآن ويقوم به في الليل كما يقرأ أحدنا بفاتحة الكتاب، فقد تمكن منه وكان له رحلة وله فهم عميق مع القرآن الكريم. وقد بث في رمضان الماضي في ظلال آية كانت رحلة ماتعة مع آيات الكتاب العزيز. هذا الرجل في كل الميادين تجد له أثرا وتجد له يعني عملا صالحا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، وهب نفسه لطلب العلم، فهو من أكثر أهل غزة طلبا للعلم، لا يضيع لحظة واحدة إلا وهو عاكف على هذه الكتب، ينتقل من كتاب إلى كتاب ومن محاضرة إلى محاضرة ومن درس إلى درس ومن إسناد وسند إلى سند في كتاب آخر يعيش مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتلقى الأسانيد المتصلة به في الكتب الحديثية المتنوعة والمتعددة، عاش خطيبا داعية عالما في كل الميادين، عاش متواضعا مؤدبا خلوقا، يعني هو يقبرني سنا لكنه يعلم الله تبارك وتعالى أنه كأنه يعني في مقام الجندي دائما يتحرك وفق الإشارة، ينتقل من إدارة إلى إدارة، من دائرة إلى دائرة، لا يستنكف لا يستكبر، في كل ميدان يذهب يترك بصمة وأثر. عاش فقيرا، كان يتمنى في يوم من الأيام أن يكون له بيت في منطقة هادئة يعكف فيها على كتبه وعلمه، تمنى أن لو زوج أولاده. عاش فقيرا يركب النقل العام لكنه انحاز إلى الفقراء، فكان رئيسا للجنة زكاة النصيرات، دائما ينحاز إلى قضيتهم، يغيث ملهوفهم، يساعد مسكينهم فقيرهم، هكذا حاله في آخر أيامه. وكان آخر عهد يوم الخميس في دوام الوزارة أن كان معي حتى ما بعد أذان المغرب، بقينا معا في لقاء مع خطباء محافظة غزة في مسجد العباس، يجلس عندي قبل الذهاب وهو يقول: أستغرب من هؤلاء الناس يركضون خلف الدنيا وهم يركضون خلف وهم، هذه ليست حقيقة، الدنيا ليست حقيقة، الدنيا هذه زائلة. هذه كانت يعني توجهاته، يدرك الحقيقة لهذه الدنيا. آخر عهده أيضا الليلة كان في مجلس سماع لمجلس حديثي، وقضى ليلته هكذا، ورتب للقاء خطباء رفح هذا اليوم، عصر هذا اليوم كان موعدنا أن نلتقي مع أهلنا مع خطباء رفح، ورتب الأمور كاملة ثم أفضى إلى الله تبارك وتعالى وهو ينام إلى جوار أمه بارا محسنا. وهذا عهدنا فيه، كان بارا بأبيه، بارا بأمه، بل بارا بعمه، عمه الذي كان في الغربة ثم وقف وظل إلى جواره حتى أفضى إلى ربه تبارك وتعالى. في كل زاوية له أثار، في كل ميدان له عمل، رحمة الله تعالى عليه. نعزي أنفسنا، نعزي أهل فرحات، نعزي أهلنا في النصيرات، نعزي شعبنا، نعزي علماء الأمة في رحيل هذا الأخ الحبيب الكريم، الأخ الدكتور يوسف فرحات.
دكتور، الرسالة التي تحملها اليوم وفاة مثل هذا العالم الشيخ يوسف فرحات لمن هم في ذات المسيرة من وعاظ وخطباء أمام هذه الهمة العظيمة التي كان يحملها الشيخ؟
العلم لا يقبض انتزاعا من صدور العلماء، إنما يقبض برحيل العلماء، والرسالة هي ينبغي أن يتوارث الجيل هذا العلم، ويحمل العلم العدول من الناس ليقوموا بالواجب ولنحرس هذا الدين. نحن في أمس الحاجة إلى حمل هذا العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه دعوتي لكل إخواني الدعاء والخطباء وطلبة العلم، أن يواصلوا المسيرة حتى نصل إلى العلماء الربانيين الراسخين الذين يقودون أمتنا إلى طريق العزة والرشاد. الدكتور يوسف فرحات كان نموذج لصاحب العلم الراسخ، يقدم رأيا، له اجتهاد ورأي يدافع عنه، نعم شجاع في إبدائه نعم، لكن إذا بدا له ثمة الحق على غير رأيه، وأنا أشهد الله أنه يرجع عن رأيه، وفي هذا كان يقدم النموذج الراقي لقضية الحق. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا يتعصب لرأيه ولا ينتصر لنفسه. لذا الرسالة هو ينبغي أن نعد الجيل الذي يحمل العلم لنقود مجتمعنا إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور عبد الهادي الأغا.
أرحل الذين نحبهم واستوطن الأبرار وستار أفراح الحياة قد انسدل. رحل الذين نحبهم واستوطن الأبرار وستار أفراح الحياة قد انسدل. بفتى صبور قل للبلاء اليوم نسقيك الأمل. قل للبلاء ترفع بفتى صبور قل للبلاء اليوم نسقيك الأمل.
خلال هذا اليوم سيشيع جثمان العالم الدكتور يوسف فرحات من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إن شاء الله تعالى بعد قليل سنكون ومراسلنا محمد بلور ونقل الصورة من هناك معرفة تفاصيل أكثر حول تشيع جثمان العالم الدكتور يوسف فرحات الذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة أو فجر هذا اليوم. نسأل الله عز وجل له القبول والرفعة في الدرجات.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وين الهوى مودك خلي هواك فلسطيني قلبك عقله بتهواك طول غيابك حزيني.
وين الهوى مودك خلي هواك فلسطيني قلبك عقله بتهواك طول غيابك حزيني.
بعروقك لو حن الدم شمل عبلادك يا عم.
بعروقك لو حن الدم شمل عبلادك يا عم.
بهلك شملك رح يلتم شد شراع السفيني.
بهلك شملك رح يلتم شد شراع.
الآن معي مراسلنا من المحافظة الوسطى محمد بلور. محمد سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. يعني صباح حزين ربما على المنطقة الوسطى وفلسطين بأسرها بعد رحيل العالم الدكتور يوسف فرحات، كيف يبدو المشهد من هناك؟
نعم بالفعل هذا يوم حزين جدا على غزة وخاصة مخيم النفيرات الذي ودع بشكل مفاجئ الدكتور يوسف علي فرحات أبو الحسن إمام مسجد القسام لأكثر من 20 عام وأحد المقاومين والمجاهدين الأوائل في مجموعة كتائب القسام الأولى، وأيضا رجل صاحب حضور كبير وعالم ومفكر يتبنى المنهج الوسطي وهو المختص في علم الحديث الشريف الذي حافظ على حلقات العلم وإلقاء الدروس والمواعظ في مساجد قطاع غزة، وكانت هذه رسالته الأولى والتي ألقاها بصوته وكتبها بقلمه وحافظ على حضوره العلمي متفرغا للعلم قبل أن يتقلد أيضا مناصب في وزارة الأوقاف. الأجواء حزينة جدا في مخيم النصيرات وقطاع غزة عامة، وقد بدأ المواطنون بكافة أطيافهم تناقل صورة الراحل الدكتور يوسف فرحات منذ ساعات الفجر والتناوب على التعزية ووداع هذا الرجل والحديث عن مناقبه. بدأت مكبرات الصوت حقيقة صباح اليوم خاصة في مسجد القسام بنعي هذا الرجل الذي واظب على الإمامة في هذا المسجد، مسجد القسام أكبر مساجد مخيم النصيرات، وربما لحضوره خصوصية كبيرة في هذا المسجد بالتحديد. نادت مكبرات الصوت بنعي الدكتور يوسف فرحات ودعت جماهير النصيرات للمشاركة في مراسم التشييع التي ستكون عند 11:30 في مقبرة القسام المجاورة لمسجده الذي أحب. البرنامج كما علمت من اللجان المرتبة لهذا اليوم سيكون هناك تواجد في مستشفى الأقصى عند 10:00، وسيكون هناك حضور لرجال القسام الذين رافق الدكتور فرحات نشأتهم منذ الانتفاضة الأولى، ومن المرتقب أن يلقي صديقه الدكتور أبو البراء الجمل النائب في المجلس التشريعي كلمة حركة المقاومة الإسلامية حماس في ختام عملية التشريع. وحتى الآن المعلن أن العزاء سيكون بعد صلاة العصر في نادي خدمات النصيرات المجاور لمنزل الدكتور يوسف فرحات. هذا الرجل عاش عالما وعاش مقاوما وعاش زاهدا وتنقل في المواصلات العامة وحافظ على إلقاء الدروس، وقد ختم آخر ساعات من حياته بموعظة تدعو إلى التسامح وتدعو إلى استغلال الأيام الفضيلة مع حلول ليلة منتصف شعبان.
شكرا جزيلا لك محمد بلور، وبكل تأكيد إن شاء الله تعالى سنكون وتغطية لهذا الحدث ورحيل هذا العالم الجليل دكتور يوسف فرحات، نسأل الله عز وجل له القبول ورفعة الدرجات.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
في بيان لحركة حماس نعت فيه أحد قادتها البارزين في غزة الدكتور يوسف فرحات، قالت في هذا البيان الذي عنونا ببيان نعي الأخ العالم المجاهد الشيخ الدكتور يوسف فرحات أبو الحسن، قالت فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات وللأمة جمعاء. الأخ المجاهد الأستاذ الدكتور يوسف علي فرحات أبو الحسن الذي وفته المنية صباح اليوم الأحد 15 من شعبان الموافق 28 من مارس 2021 بعد مسيرة حافلة بالعطاء لوطنه وشعبه وقضيته ولأمته. لقد كان فقيدنا علما من أعلام شعبنا الفلسطيني وفارسا من فرسان العلم والمقاومة ابن مدينة نصيرات المجاهدة وأحد رموزها. قدم الشيخ الفاضل رحمه الله نموذجا في الجندية والقيادة منذ نعومة أظفاره في ميادين العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والعمل من أجل الإسلام وقضية فلسطين. سائلة في ختام بيان حماس: المولى عز وجل أن يتقبل الشيخ الدكتور يوسف فرحات عنده في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.
Thank you. نمشي بحارات القدس راية نصر رافع
برعاية أريدو أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج والحديث حول الحالة الوبائية، زيادة الحالات. ربما نتحدث اليوم عن أكثر من 850 إصابة، زيادة مطردة صراحة واضحة، إضافة إلى الحالات المدخلة والحالة السريرية للمرضى. سنتحدث لمدير مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد. دكتور يوسف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياكم الله دكتور. كيف تبدو الحالة السريرية للمرضى الموجودين داخل المستشفى غزة الأوروبي؟
نعم، حقيقة الأمر أنه يعني مجمل المرضى المتواجدين على أساس مستشفى غزة الأوروبي يصنفون بأنهم حالات حرجة وخطرة، لأنهم أصلا تم تخصيص المستشفى حصريا ليستقبلها مثل هذه الحالات منذ بداية الجائحة، وهذا ما دأبت عليه المستشفى. فبالتالي كل المدخلين إلى المستشفى هم من أصحاب الحالات الحرجة والخطرة التي تحتاج بالضرورة إلى الدعم بأجهزة الأكسجين المختلفة.
كم عدد الموجودين داخل المستشفى وماذا عن الشغل السريري؟
نعم، لدينا الآن نحو 50 مريض، منهم 15 مريض على أسرة العناية المركزة، وهؤلاء يصنفون بأنهم حالات حرجة، و35 على الأسرة الخطرة التي يحتاجون فيها إلى يعني بعض أجهزة الأكسجين الداعمة، وهذه الأجهزة تختلف عن أجهزة التنفس الاصطناعي، منها ما يوضع على الأنف، ومنها ما يوضع على الفم، ومنها ما يوضع على الأنف للسماعات، مع تزويد الجسم بكميات معينة من الأكسجين كل حسب حاجته.
القدرة التي من الممكن أن تستوعبها المستشفى في ظل هذا الازدياد الواضح؟
يعني نحن لدينا خطة ألف تقتضي باستيعاب ما مجموع 72 مريض، من ضمنهم 28 مريض، 28 مريض في العناية المركزة، و44 مريض في أسرة المصنف للحالات الخطرة. أما الخطة تقتضي بإدخال 150 مريض، من ضمنهم 50 مريض على أسرة العناية المركزة، و100 مريض في الأسرة الخطرة.
طب احنا بنحكي عن 50 مريض الآن في الغرف في العناية المركزة ربما؟
لا، 50 مريض مقسمين إلى قسمين، القسم الأول 15 مريض على أسرة العناية المركزة، و35 على أسرة الخطرة.
ماذا
يعني
عن...
لازال أمامنا يعني متسع في العناية المركزة وكذلك في الأسرة المصنفة للحالات الخطرة.
الزيادة التي كانت مؤخرا والتي وصلتنا اليوم ربما لأكثر من 850 الإصابة، الحالات الخطيرة والحرجة منها التي وصلتكم مؤخرا خلال هذا الأسبوع تحديدا دكتور؟
نعم، يعني هو في بداية الشهر في 1/3 كان فقد عدد المدخلين إلى مستشفى غزة الأوروبي 11 حالة، وبقي الوضع إلى 15/3. بعد 15/3 بدأت الحالات ترتفع بشكل تدريجي، 15-20-25، حتى وصل الأربع أيام الماضية وصل العدد إلى ما يقارب 50 حالة.
ماذا عن الحالات التي يعني وصلت والأعراض الموجودة عندها، الحالات الخطيرة وتطور حالتها داخل المستشفى؟
هي ذات الأعراض التي كنا نستقبلها في الموجة الأولى من هذه الجائحة، ولكن يعني أشد قسوة، بمعنى أنه أغلب المرضى يعانون من صعوبة في الجهاز التنفسي، فبالتالي صور الأشعة تظهر تليفات وتلف كبير في الرئتين، وهذا المريض بحاجة إلى الدعم بالأكسجين بشكل مستمر. عدد الحالات الذين تم إدخال أنبوب رغامي ويعني خضعوا ل الأجهزة التنفس الاصطناعي هي أكثر بقليل إذا ما قلنات بالموجة الأولى من هذه الجائحة.
هل يمكن القول دكتور أنه من خلال هذه الملاحظات الطبية أنه دخلت بعض التحورات الفيروسية إلى داخل غزة طبعا، ولا يمكن الكشف عنها من خلال يعني عدم وجود أصلا أجهزة لفحص هذه التحورات الفيروسية؟
حتى اللحظة لا نتكلم عن سلالات جديدة، لأنه نفس الأعراض التي كنا نستقبلها في الموجة الأولى هي ذات الأعراض التي نستقبلها في هذه الموجة. والمهم في الموضوع بأن البروتوكول العلاج هو نفس البروتوكول، بمعنى ضرورة تزويد المريض بالأكسجين اللازم، وكذلك استخدام الأدوية التي تتناسب مع الأعراض التي يعاني منها المريض، كل حسب الأعراض وكل حسب شدة الأعراض التي يعاني منها المريض.
يعني أمام هذا المنحنى المتصاعد من الإصابات، هل نشهد ربما موجة ثانية أعنف ربما من التي كانت في المرة الأولى في ظل هذا الزياد؟ نتحدث بداية الأسبوع يمكن عن 300 إصابة، اليوم وصلنا 850 إصابة تقريبا.
نعم، نحن الآن في يعني الأمور تزداد صعوبة يوم من بعض يوم، نعمل بأن لا يرتفع العدد أكثر ذلك، ولكن فيما لو قدر الله ارتفعت المدار أكثر من ذلك فنحن بداية أمام تحدي كبير وتحدي حقيقي، ولكن الناس سنكون قادرين على استهام عدد أكثر من المرضى، وسنكون قادرين على تقديم خدمات علاجية آمنة ذات جودة عالية للمصابين كما فعلنا في الموجة الأولى.
على صعيد الطواقم الطبية دكتور، ربما تم تقليلها في مستشفى غزة الأوروبي لفترة يعني مكان عدد الإصابات ربما قليل، اليوم هل تم زيادة الطواقم داخل مستشفى غزة الأوروبي؟
نعم هذا صحيح، على صعيد الطواقم الطبية على صعيد الطباء والتمريض تم يعني إعادة بعض الطواقم الذين تم تبعهم إلى بعض المستشفيات، تم عودتهم إلى مستشفى غزة الأوروبي وهم الآن يعملون في المستشفى لتقديم الخدمات للمرضى، وفعلا انتقلنا إلى الخطة باء، أيضا هناك مجموعة من الطواقم الصحية التي سيتم إعادتها إلى مستشفى غزة الأوروبي.
ماذا عن الأقسام داخل مستشفى غزة الأوروبي التي كان من المفترض أن تعود تدريجيا للعمل؟
فعلا هذا صحيح، في منتصف الشهر تم إعادة تخصص واحد وهو تخصص طب الأطفال لتفرغاته، وهذا التخصص يعمل الآن القسم هي عدد معتبر من المرضى العنايه مركز أطفال والحضانة، كل الأقسام في قسم طب الأطفال وليس جراحة الأطفال، طب الأطفال وليس جراحة الأطفال هي تعمل ونستقبل المرضى والقدر الجاري والعمل على قدم الوثائق. هناك يعني أماكن مخصصة لمرضى كورونا والأماكن الأخرى مخصصة لمرضى طب الأطفال.
ألا يؤثر ذلك على وجود ربما أو تخصيص هذا المستشفى للحالات الخطيرة من مرضى كورونا؟
لا أبدا، لأنه هناك مداخل ومخارج خاصة بمرضى كوفيد وكذلك مداخل خاصة بالأطفال، ولا يوجد اختلاط بين هؤلاء وأولئك، هناك نظام نعمل به داخل المستشفى لضمان سير العمل بحيث لا يؤثر يعني مريض كوفيد على باقي المرضى، حتى الموظفين الذين يعني يعملون في المستشفى منهم بعض الموظفين المخصصين خصوصا للتعامل مع مرضى كوفيد والآخرين للتعامل مع الأطفال ولا يختلط هؤلاء بأولئك.
شكرا جزيلا لك دكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطيني اسمك في الكون من كل حروف مروي، دم نار ونور وشمس تشرق حري، علي راسك بالعالي لك انت الغالي، اسمك نجيم بلالي، انت فلسطيني علي راسك يا غالي، واصبح بالصوت العالي، شمس هي فلسطين والقصة هلالي، ارضي الله باركها قدسها بشرع وديني.
واصل وياكم مستمعينا الكرام، ومع الآن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الأستاذ سلامة معروف. أستاذ سلامة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تطور ربما واضح في منحنى الوباء داخل قطاع غزة، تصاعد بشكل واضح ولافت، تحدث منذ أمس واليوم أكثر من 200 إصابة ربما الفارق، زيادة واضحة، إجراءات ربما كانت أولى من قبل اللجنة الحكومية لمتابعة الجائحة وتقييم مستمر، ماذا عن الإجراءات المرتقبة أو الدراسة التي حددتها ربما اللجنة المتابعة للحالة الوبائية داخل قطاع غزة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك ورسالة المستمعين. بالتأكيد يعني خلال الأيام الأخيرة هناك حالة من الزيادة المضطربة في منحنى تسجيل الإصابات، ويوميا تزايد الحالات المسجلة للمصابين، وهو ما تتبعه وزارة الصحة عن كثب. أعلننا الأسبوع الماضي عن سلسلة من الإجراءات التي بدأت فعليا في التنفيذ يوم أمس. هذه الإجراءات طالت عناوين مسببات أو أكثر المسببات لتحقق الإصابة وانتقال العدوى داخل المجتمع، سواء على صعيد التعامل مع حالة الازدحام في الأسواق والأماكن العامة والموصلات، أو موضوع الحفلات في الشوارع وبيوت العزاء، أو موضوع الأفراح التي تقام. وبالتالي اجتهدنا في هذه القرارات لتتناسب مع طبيعة الحال وفق التقييم الذي كان موجود الأسبوع الماضي. اليوم مع هذه الزيادة واضح أننا بتنا أمام استحقاق مرتبط بتشديد الإجراءات واستحضار المزيد حقيقة من الإجراءات التي يمكن أن تضع حدا للزيادة في منحنى تسجيل الإصابات. هذا الأمر يقع على الجهات الحكومية وهي بالتأكيد لا تتخلى عن مسؤولياتها، سواء في متابعة التزام المواطنين والرقابة على المنشآت والمرافق، أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لكسر سلسلة انتقال العدوى. ولكن يبقى دائما وأبدا مهم واجب التذكير للمواطنين بضرورة التخلي عن حالة التراخي وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية. بمنتهى البساطة المعادلة قائمة: بقدر ما يكون التزام المواطن والتزام المنشآت والمرافق المختلفة بقدر ما ينعكس هذا الأمر على الحالة الوبائية انخفاضا واستقرارا. وفي المقابل كلما كان هناك حالة من التراخي وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية بالتأكيد سينعكس هذا الأمر المزيد من الإصابات المسجلة وزيادة في انتقال وانتشار الفيروس داخل المجتمع.
التوصية التي قالت بها وزارة الصحة على اعتبار أن توصياتها ربما هي التي يؤخذ بها في قرارات وإجراءات اللجنة الحكومية لمتابعة الجائحة،
يعني حقيقة وزارة الصحة وضعت عمليا كل السيناريوهات التي يمكن التعامل معها كإجراءات سواء على صعيد بعض القطاعات أو الإجراءات الاحترازية العامة. تبقى المسألة مرتبطة بتفاصيل فنية ترصدها وزارة الصحة من خلال دراسة المؤشرات، وليس فقط مؤشر أعداد الإصابات أو نسبة الإصابات المتحققة بين الذين يتم فحصهم، ولكن أيضا من المؤشرات المهمة هو المؤشر الخاص بطبيعة الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة سواء من حيث العدد أو خطورة وطبيعة هذه الحالات، وأيضا نسب أو عدد الوفيات المتحققة من إجمال هذه الإصابات. كل هذه المؤشرات لها قراءة مهنية فنية لدى وزارة الصحة، وبناء عليها يتم إعطاء توصية محددة فيما يخص القطاع الذي يجب أن تذهب الإجراءات باتجاهه. أعتقد أن العدد الكبير الذي سجل اليوم سيكون محطة فارقة في الإجراءات وفي توصية وزارة الصحة، وأعتقد أننا سنكون خلال الساعات القادمة مع التشديد للإجراءات الاحترازية وربما نشهد المزيد من هذه الإجراءات.
ماذا عن أبرز الإجراءات التي من الممكن اتخاذها خلال الساعات القادمة كما قلت؟
يعني الجميع يدرك أن سياسة التدرج وسمت العمل الحكومي، سواء التدرج في التشديد أو التدرج في التخفيف. على مدار العام الماضي كنا نتدرج في عملية تشديد الإجراءات أو تخفيفها بحسب مؤشرات الحالة الوبائية، ولذلك عندما بدأنا بإجراءات في عناوين الأبرز في العناوين الأبرز لأسباب الإصابة، وهي العناوين الأربعة التي تشكل تقريبا ثلثي يعني التسبب بعملية الإصابة سواء الأسواق أو الأماكن العامة وتحديدا البيوت العزاء والأفراح. وبالتالي قد نشهد على صعيد هذه العناوين المزيد من الإجراءات من قبيل إيقاف العمل على سبيل المثال في بعض هذه القطاعات بشكل تام، وليس فقط تنظيمه أو محاولة الحد من عملية المخالطة داخل، وتعزيز ربما إجراءات تقييد الحركة العامة وتجاوز حالة الإغلاق المسائي. كل هذه الإجراءات هي حقيقة موجودة ومسار نقاش، ويبقى الأمر مرهون بتقدير الإجراء المناسب الذي يبنى عليه أثرا طبيا واضحا على مؤشرات الحالة الوبائية، ويمكن ألا يشكل حالة ضغط في هذه المرحلة على الأقل على المجتمع.
أستاذ سلامة، متى من الممكن أنه يعلن على عن مثل هذه الإجراءات؟ هل هناك اليوم مثلا اجتماع حكومي لتقييم الحالة وتقييم الإجراءات التي من الممكن أن يعلن عنها، خصوصا أنه تحدث أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك إجراءات يعلن عنها؟
يعني حقيقة عملية التقييم والتئام خلية الأزمة بمستوياتها المختلفة تتم بشكل يومي. هناك على مدار ال 24 ساعة عمل متواصل سواء لدى داخل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو على مستوى المؤسسة الحكومية ككل، وبالتالي عملية التقييم لا تتجاوز ال 24 ساعة. وبالتالي عندما نتحدث عن إمكانية اتخاذ القرارات ارتباطا بالزيادة الحاصلة، هي تأتي في سياق المتابعة اليومية والاجتماعات المتواصلة يوميا لتقييم الحالة والتوصية بالإجراء المناسب وإنفاذ هذا الإجراء وإعلانه للجمهور. ولذلك لا يوجد مواعيد محددة أو أيام معينة لالتئام خلية الأزمة، بقدر ما أصبحت الحالة حالة متابعة وتقييم يومي، وعملية رفع التوصية وإقرارها تتم بشكل يومي، ولا حاجة للانتظار إلى أي اجتماع أسبوعي على أي مستوى من المستويات.
شكرا جزيلا لك أستاذ سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا شعب العز يا فخر المدن غزة، سيوف النصر بصدر الغدر غزة، دم الشهيد تراب الأرض غزة غزة، دم الشهيد تراب الأرض غزة، ورفع راية بلدنا للسحية غزة، لنا هاي أرضنا فجاعة رأسة من دمر، بالصوت لو نادت لنا لرجالها النصر كتب. غزة الكرامة وفخرنا، وش بينها يطال السماء، ام البطولة ومجدنا ورجالها تحمي الحمى.
غزة لنا هاي ارضنا فجاعة راسة من ذهب،
ايدي بايدي رجال غزة نعز ينادي علينا، نصرنا ربنا
شهيد البير يا مهنا
شحلنا جراحك في الغار
دفينا القعل واستشهد
يا العشق والصار
يا شهيد البير يا مهنا
شحلنا جراحك في الغار
دفينا القعل واستشهد
يا العشق والصار
والنصر بدمك يتنهد نشأت يا تاج
وياكم مستمعينا الكرام. ربما في تحضير كان للجنة الانتخابات حذرت فيه من التأخر في تسجيل القوائم الانتخابية. حول هذا الموضوع سأتحدث للمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الأستاذ هشام إكحيل. أستاذ هشام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
حياكم الله. يعني بداية ماذا عن القوائم التي سجلت حتى هذه اللحظة؟ هل رفض منها أي من القوائم؟
يعني حتى هذه اللحظة تقدمت 5 قوائم، إحداها حزبية و4 قوائم مستقلين. وبالتالي اللجنة في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي قامت بإعتماد 3 قوائم، وهناك قائمتين قدمت بالأمس قائمة، وقد الأمس قدمت كمان قائمة وهي تحت الدراسة. وبالتالي عندما يكتشف أي خلل في سواء كان متطلبات القانونية للقائمة أو أحد مرشحيها أو عدد المرشحين يقوم بإبلاغ منسق القائمة، وبالتالي يستطيع ذلك المنسق أن يصحح هذا الخلل أو النقص في ملف القائمة عندما تتقدم. هذا ما حضرنا منه عبر صفحتنا الإلكترونية اليوم، بأننا نهيب كافة القوائم أن تتقدم قبل انتهاء المدة القانونية المعلن عنها، وهي مساء يوم 31 من هذا الشهر، حتى نجمد تلك القوائم أو نعطيها فرصة أو تعطى فرصة للجنة للاطلاع عليها بدقة، ومن ثم إبلاغ المرسل عن أي مشكلة قد تظهر في تلك القوائم.
طيب أستاذ هشام، ماذا عن أبرز المخالفات التي يمكن من خلالها رفض هذه القوائم أو
يعني إذا على سبيل المثال إذا لم تودع رسوم الترشح أو لم ترفق فيشة إيداع ترشح ترفض القائمة، إذا كان هناك لا توجد كشف مؤيدين القائمة مرفق لا تقبل القائمة، إذا كان عدد المرشحين أقل من 16 والحد الأدنى ترفض القائمة، إذا كان هناك خلل في كرة المرأة ترفض القائمة إذا كان أيضا هناك أي مرشح ثبت أن عليه حكما هنا أو هناك ترفض القائمة. بالتالي وإذا كان شعار القائمة شبيه بمؤسسات دولة أو شبيه بشعار حزب هنا أو هناك أيضا يعني تصبح مشكلة. وبالتالي عندما نكتشف تلك المواقف أو المشاكل أو الخلل دعني أقول هناك فرصة للقائمة بأن تصحح وضعها في الفترة القانونية اللي احنا بديناها من يوم 20 وتنتهي يوم 31.
يعني
ما عدا ذلك إذا قدمت القائمة الساعة 12 بالليل وهي آخر موعد يوم الأربعاء القادم قائمتها لا تستطيع اللجنة التدقيق في كافة القائم سيما وإذا كانت تقدمت على سبيل المثال 4 أو 5 قائم في آخر يوم ليس لدينا المجال والوقت لتقديم الخدمة للقائم.
وبالتالي ماذا يتم العمل
يعني قد يشطب مرشح على سبيل المثال قد تسقط قائمة على سبيل المثال يعني لا أستطيع التنبؤ بحجم الخلل. نأمل أن القوائم تكون عاملة احتياطاتها ودراساتها وملفاتها تكون كامل حتى لا نتعرض لذلك. لا توجد هناك نية لإسقاط أي قائمة ولكن يجب على القائمة الالتزام بتصرف ترشح المعلن عنها وفق القانون.
هل يمكن إسقاط القائمة من خلال شخص أو إسقاط الشخص من القائمة؟
لا أشوف هذا يعتمد إذا هناك قائمة تقدمت ب 16 مرشح فقط على سبيل المثال وأسقط أو ثبت أن هناك أحد المرشحين لا تنطبق عليه معايير الترشح على سبيل المثال أقل من 28 أو لم يكن 28 عاما يوم الاقتراع تسقط تلك القائمة. إذا كانت القائمة بالحد الأدنى وتمثيل المرأة غير متوافق مع القانون طبعا تسقط هذه القائمة، ولكن لا تسقط هذه القائمة إذا قدمت في وقت مناسب قبل ذلك لأنه يكون لدينا الوقت ويكون مناسب الوقت لتدارك ذلك الخطأ. لكن لا توجد هناك نية على سبيل المثال إذا هناك قائمة فيها 50 أو 60 أو 132 مرشح وأحد المرشحين أو عدد المرشحين لم يستوفوا طلب الترشح يشطب المرشح وتبقى القائمة.
طيب بناء على التحذيرات التي كانت مؤخرا حول عدم يعني عدم التأخر في تقديم القوائم، هل هذا مبني على أنه لن يكون هناك فترة تمديد لموضوع
التأكيد لن يكون هناك لن يتم تمديد ولا ثانية واحدة لأنه الجدول الزمني محكم ومرتبط بأحداث انتخابية تلي إغلاق الترشح هي 5 أيام التي تقوم بها اللجنة بدراسة الطلبات كافة طلبات الترشح المقدمة لها إصدار قرار فيها نشرها للجمهور لإطلاع المواطنين على ما هي القوائم وما هم مرشحو القوائم وبالتالي يستطيع أي مواطن أن يعترض على قائمة أو على مرشح أو عدد المرشحين في قائمة وتدرس اللجنة تلك الاعتراضات وتقوم بالرد عليها ومن ثم يستطيع المواطن إذا لم يرق له رد اللجنة أن يطعن بقرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات والمحكمة تأخذ وقتها وفق الجدول الزمني ومن ثم تبدأ الدعاية الانتخابية وصولا يوم الاقتراع المسبق لقوى الأمن ومن ثم يوم الاقتراع. بالتالي لا مجال لتمديد إطلاقا لهاي وعشان هيك احنا بنقول القوائم
المدة أستاذ هشام التي ستكون مخصصة للاعتراض
ثلاث أيام احنا يوم 6/4 سننشر كافة القوائم ومرشحيها على صفحتنا الإلكترونية وفي الدوائر الانتخابية حتى يتمكن المواطنين من الاطلاع على تلك القوائم وأسمائها تمهيدا للاعتراضات الموجودة
حتى 10/4
لمدة ثلاث أيام
ثلاث أيام. طيب يعني بعض الأمور لم تنتهي بعد ربما في موضوع ملف الانتخابات، مثلا الانتخاب في مدينة القدس المحتلة.
يعني انتخاب مدينة القدس المحتلة كما ذكرنا سابقا عبر وسائل الإعلام نحن خططنا أن تجري الانتخابات كما جرت في العام 2006 و2005 و96 وبروتوكول الانتخابات الملحق والاتفاقيات. هناك ضغوط تمارس على إسرائيل لتمكين المقدسيين وعدد محدود موزعين على مناطق البريد 6300 مواطن مقدسي، ولكن حتى هذه اللحظة القيادة الفلسطينية بالطبع خاطبت الجانب الإسرائيلي تطالب بتنفيذ هذا البروتوكول. لم تستلم القيادة الفلسطينية جوابا حتى هذه اللحظة من الجانب الإسرائيلي. هذا الموضوع بحث في القاهرة وأعتقد أن الفصائل ستقوم بكافة الجهود اللازمة لضمان اقتراع المقدسيين في مدينة القدس. باقي المقدسيين تقوم اللجنة باستفتاح عدد من المراكز في مدينة القدس، يستطيعون أن المواطنين القدس خارج 6000 الذين وصلوا هناك البريد من التوجه إلى هذه المراكز لتسجيل أنفسهم والاختراع في نفس اليوم.
بالنسبة لفلسطيني الخارج؟
لا يوجد اختراع في الخارج، يعني القانون لا يتيح الاختراع في الخارج.
شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الأستاذ هشام بكحيل.
يا بن عمي ويا بن ابوي الدم ما يصير مية، يا سند ظهري يا اخوي وانت العزو القوي.
يا بن عمي ويا بن ابوي الدم ما يصير مية، يا سند ظهري يا اخوي وانت العزو القوي.
يا بن قوام الوحدة ونشتد ما بدنا يفرقنا حد،
يا الوحدة ونشتد ما بدنا يفرقنا حد.
احنا ولدنا بهذا الارض والام فلسطيني، احنا ولدنا بهذا الارض والام فلسطيني. ونحطم هذه القيود يلبي ديك ويدي، ونحطم هذه القيود يلبي ديك ويدي.
أذكر مستمعينا الكرام قبل أن نختم هذه الحلقة بما جاء على لسان الأستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أنه ربما نتوجه لإجراءات جديدة مع ارتفاع منحنى الوباء داخل قطاع غزة، لكن الأمر المهم جدا أنه لابد من الالتزام أن نكون على درجة من الوعي الكامل بالالتزام بالإجراءات الوقائية. طبعا نتحدث اليوم عن تسجيل حالة وفاة وأكثر من 850 إصابة وتعافي 123 حالة جديدة، هناك أكثر من 50 حالة داخل مستشفى غزة الأوروبي ما بين خطرة وحرجة، هناك تقييم شامل يمكن أن يشمل المزيد من الإجراءات، إغلاق ربما صالات الأفراح، تقييد الأسواق الشعبية وغيرها مطروحة على الطاولة، هناك اجتماع لخلية الأزمة على مدار الساعة، وربما يعني خلال الساعات القادمة نكون وإجراءات جديدة. دعوة متجددة لكم بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، ارتداء الكمامة، المحافظة على التباعد، أيضا في موضوع المساجد الذهاب بسجادة الصلاة وكذلك بالكمامة، عدم المصافحة باليد، هذه الإجراءات كلها تقودنا إن شاء الله تعالى نحو كسر هذا التصاعد السريع للمنحنى الوبائي داخل قطاع غزة. ولابد أن يعي كل واحد منا أنه هو العنصر الأساس في كسر هذا الوباء حتى نستطيع جميعا إن شاء الله تعالى الخروج من هذه الحالة وتجاوز هذه الموجة الجديدة التي تضرب القطاع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة الدائمة، وأن يحفظنا الله ويجنبنا ويجنب شعبنا هذا الوباء. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس، تحيات الفريق العامل محمد الشياح، أحمد أبو سعدة، تحيات محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو،
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.